أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الرواية الخامسة الدالة على حجية الاستصحاب ما رواه في الفقيه قال روي عن إسحاق بن عمار. طبعا إسحاق بن عمار كان فطحيا إلا أنه ثقة وأصله معتمد، أنه قال قال لي أبو الحسن أول يعني الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قال إذا شككت فابني على اليقين. قال قلت هذا أصل؟ قال نعم. هل قد تقول بأن سند الشيخ الصدوق إسحاق بن عمار صحيح، فإذا يجب أن يكون سند هذه الرواية موثقا، يجب تقول هيك يعني. أقول هذا صحيح فيما لو قال الشيخ الصدوق روى إسحاق بن عمار كيف وكيف، يعني لو أنه إسحاق بن عمار قال مثلا هيك، لو قال عفوا الشيخ الصدوق لو قال روى إسحاق بن عمار كذا وكذا لقلنا صح، هذه الرواية موثقة قطعا وسندها صحيح موثق. إلا أنه ما قال الشيخ الصدوق في الفقيه قال إسحاق بن عمار، قال روي عن إسحاق بن عمار. إلا من روى؟ بليس، إنسان الدكنجي عن الكندرجي، ما بنعرف. روي عنه أنه قال مثل والله قال له حلاوة لبنان طيبة، قال له والله طيبة، قال له شو يدرك، قال له والله ليك ولد عمي سمع واحد قال هو ذاقها وقال عنها أنها طيبة. ولد عمي قال لي انه سمع واحد قال انه ذاقها وقال عنها انها طيبه. هيدا هيك روي عن اسحاق بن عمار. هلا مين روى عنه؟ ابليس عن شيطان. يعني لذلك هذه روايته شو؟ ضعيفه السند.
مش ضعيفه، مرسل. مين الاساس؟ مش سند.
بدك تقول لي مرسل؟ قل لي مرسل ما عندي منها
اصلا بلا سند.
ايه لانه ما معروف من الوسائط،
حاطين واحد بس.
ايه ما معروف. لا 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 لا
لا
لا لا مش هيك، لا مش هيك سيد. القضيه سند ذكره باخر الكتاب بين الشيخ صدوق الفقيه وبين اسحاق بن عمار، ذاك سند صحيح مش الكلام هون.
لو ما نحن السند صحيح معناتها خلص صحح السند.
شفت شو ما توجهت لي الى هذا؟ هذا اللي عم بقوله، انه لو قال الشيخ في الفقيه روى اسحاق بن عمار كذا وكذا لقيت روايه موثقه بلا شك، بس هو الشيخ في الفقيه ما قال روى اسحاق بن عمار، قال روي عنه. بس من الواسطه بين الصدوق وبين اسحاق بن عمار؟ ما ذكر.
يعني مش الواسطه يا
مزيد. مش الواسطه اللي هو ذكرها في مشيخته. عرفت شو؟ واسطة ثانية روي عنه. مين؟ بين لك الكندرجي عن دكنجي عن كذا،
يعني بطلع مرسلة
جدا. أما دلالة الرواية فقد يحتمل إرادة قاعدة اليقين، وقد يحتمل إرادة لزوم تحصيل اليقين بالفراغ كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. بعض من احتملوا إرادة قاعدة اليقين من هذه الرواية، إذا شككت فابني على اليقين، يعني إذا أنت مثلا شككت عفوا أول شيء كان عندك يقين أنه الشغلة الفلانية لفلان، بعد يوم اللي دخلك بلكي أنا اليقين السابق ما كان صحيحا، ما كان مبنيا على مقدمات موضوعية، فشك الإنسان بنفس صحة يقينه السابق. قالوا ممكن يكون قصد الإمام الكاظم قاعدة اليقين، إذا شككت فابني على بقاء يقينك، على صحة يقينك. يعني ما خلص أنت امبارح تيقنت أنه شغلي طاهرة شغلي نسي مثلا شو مكان، فابني على صحة يقينك، ما تشكك بيقينك السابق. إذا شككت فابني على اليقين. أصلي. قال قلت هذا أصل؟ قال نعم. فهذا الاحتمال الأول. عندك احتمال آخر ذهب إليه الشيخ الأعظم الصادق عليك، وقد يحتمل هل هو قال المراد بهذه الرواية ليس قاعدة اليقين وليس قاعدة الاستصحاب، قال وإنما هي إرادة لزوم تحصيل اليقين بالفراغ. يعني أنت مثلا عليك قضاء صيام فرضنا شهر، طيب هل أنه أنت عم تقضي كل يوم كل يوم كل يوم، دخلك بتقول أنت هيك ودخلك أنا قضيت شهر أو 20 يوم 25 أو شهر واليوم يومين ثلاثة شاكك، جيت لعندي قلت للشيخ أنا عم بقضي من شهر أو من شهر ونص أو من 20 25 يوم، صرت شاكك شهر بس أقل شوي أو أكثر شوي، شهر تقريبا بس أنا بما أنه ما عم بكتبون ما بعرف أي يوم بلشت 26 الشهر 27 شهر والله ناسي ما عم بكتبون، فشهر أكثر شوي أقل شوي ما بعرف. قام الشيخ الأنصاري قال هيدا الجواب على سؤالك هذا موجود هون، إذا شككت فابدي على اليقين. اليقين قديش 25 يوم بدلك تساوي حتى تعلم بفراغ الذمة،
بفراغ
تبني على الأقل. إذا شككت فابدي على اليقين حتى تعلم بفراغ الذمة. طيب هلا إذا شككت فابني على اليقين، اليقين هو طبعا الأقل.
طيب هلا فراغ الذمة مولانا بزاد
الأقل. إيه طبعا تبني على الأقل بدلك تقضي بعد الصيام مثلا حتى تعلم بفراغ الذمة. طيب أنا بدي أجاوب هون الشيخ الأعظم
الأنصاري. ما عمل الفراغ اليقين.
برافو عليك، مع الشك بده يعود يقضي، ايه بعد ما عمل صح مع الشك بس برافو عليك صح. وقد يحتمل إرادة قاعدة الاستصحاب. طيب هلا وبما ان المنصرف اليه، هل انا بدي اجمع بين قول الشيخ الانصاري وقاعدة الاستصحاب؟ انه انا اذا بدي اخذ بقول الشيخ الانصاري، طب هلا قاعدة الاشتغال بسميها هو سميع، هي هلا كلامه هو معناته قاعدة الاشتغال، ما هي فرع من فروع الاستصحاب. يعني انت مش عم بتناقض قاعدة الاستصحاب. وبما ان اللي كتبته هون، وبما ان المصرف اليه هو قاعدة الاستصحاب بوضوح ولا قرينة تشير الى ارادة قاعدة اليقين او ارادة لزوم تحصيل اليقين بالفراغ، فنبقى على ما هو مرتكز في اثار المتشرع. والى هذا ذهب السيد الخوي والسيد الشيخ صدر رضي الله عنهما. طيب وبتعبير آخر، لو كان المقصود قاعدة اليقين لقال الإمام إذا شككت في صحة يقينك السابق فابني على صحته، كان هيك قال الإمام. وأما قوله إذا شككت فابني على اليقين فمعناه أن يقينك السابق لم يتزلزل عندك فابني عليه. لو كان المراد يا مولانا من هذه الرواية قاعدة اليقين، كان الإمام قال هيك إذا شككت في صحة يقينك السابق فابني على صحته. طيب فابني على صحته. وأما قول إذا شككت فابني على اليقين فمعناه فابني على اليقين فمعناه أن يقينك السابق لم يتزلزل عندك، بخلاف تزلزل اليقين في قاعدة اليقين. فابني على شو؟ على اليقين، يعني يقينك انت ثابت ما حصل فيه تزلزل وشك. لذلك ليس المراد من هذه الرواية قاعدة اليقين. اما قول الشيخ الانصاري فهو فرع من فروع الاصحاب، لانه هو بالنهاية قول الشيخ الانصاري هو قاعدة الاشتغال. ممتاز، ما عندنا مانع، قاعدة الاشتغال ما عندنا مانع. انت عم تقول المراد من هذه الرواية قاعدة الاشتغال، إذا شككت فابني على اليقين. مثلا أنا كان عندي علم بطهارة ثوبي أمس، اليوم شككته بطرق النجاسة عليه، قال إذا شككت يعني بطرق النجاسة عليه فابني على اليقين. أنا كان فرضا علي صيام شهر قضى، صمت تقريبا شهر، طيب حصل عندي شك انه هل انا خلصت الشهر او بعد اليوم يومين ثلاثه، او قد اكون عملت زياده اليوم يومين ثلاثه، قد يحصل عند الانسان شك، قال اذا شككت فابني على اليقين. اليقين هو الأقل. لذلك كلامك يا شيخ الأعظم الأنصاري ما بيعرض الإصحاب، لأن قاعدة الاشتغال فرع من فروع الإصحاب، ما بيعرض. معناته أنه إذا ما كان المراد قاعدة اليقين وكان المراد إما قاعدة الاشتغال أو قاعدة الإصحاب، طب هما واحد، لأن الاشتغال شيخنا هل بسموها هني مثلا، شوف لك شوف لك، هي قاعدة الإصحاب من فروعها أثرت عدم التذكية، من فروعها بيقولوا مثلا العدم الأزلي، من فروعها بين قاعدة الاشتغال وهكذا. فهيدي الإصحاب قاعدة كبيرة في لها فروع. أنت هون قلت إن المراد هون قاعدة الاشتغال، ممتاز، قاعدة الاشتغال يعني معناته أنت عم تحكي بالإصحاب. واحد عليه شهر رمضان قضى، صام تقريبا شهر، بس انه ما عم بيسجل ام شك، اجى لعندك قال لك سيدنا انت شو بتقول؟ انا شاكك والله، لك يمكن 25 يوم يمكن 30 يمكن 35، قال لي لانه ما عم سجل. هذه الحقيقه بي بتسالني دائما كل سنه هيك، بدي بي انا فات بكم سنه باول شبابي بالغربيه كانوا اهلي، كان يقطش بي بصلاته زمان قبل زواجي، يعني بي تزوج عمره تقريبا 17 سنه، قال لي كنت اقطش يوم صلي يوم ما صلي، صلي وما صلي، عرفت شو؟ فقضى بدله شيء 20 سنه او 25 سنه، اللي فاتوا تقريبا فرض 4 سنين فرضي او 3 سنين مثلا، صار قاضي، قال لي صرت قاضي شيء 20 سنه بتصور 25 سنه بس. ايه ايه أبي ما عنده شغلة، أبي كان كل عمره شرطي سائق وشوفير، شوفير على السيارة عمومي، فبيقعد بالجنة بيصلي كل يوم بيضير يومي، ما عنده شيء يعني. فهذيك اليوم سألته كل سنة بيسأله مرة مرتين، قال لي والله ما بعرف، الظاهر قاضي لي يمكن 25 سنة، أنا كل اللي فايتين الظاهر شي 3 سنين. بيقول لي بي، بقول لي بس تصدق يا بي، بقول له شو؟ بقول لي والله خايفين، والله ليك لو ما الاخره صعبه كنت ما بتوسوس، بس انا بعرف انه الاخره صعبه، يعني دايما اللي هيك. بخليني احكي كلمه عجيبه غريبه، الاغرب من هيك، هلا طبعا بي بيحتاط كثير وامي بتحتاط بقضائها، ما عنده شغله اختياريه، بس بيقعدوا على الصلاه، بس بروح على الجيب بعمل بهدل بساعه كل يوم، ضلوا ساعه صلاه، وبعد ما يخلصوا كمان بيقعدوا، ما عنده شغله ضلوا قاعدين على الصلاه. المهم العجيبه امبارحه كنت رايح منها من الحوزة على مكتبي، لقيت واحد شاب هون، قال لي الشيخ اللي نصيب حرام، قلت له وجوبا الحرمة لأنه قمار، قال لي الشيخ الحقيقة الحقيقة إنه صاحبي قال لي اطاع ورد يا نصيب على حظك أنت، قال لي ما التفت إلي للحرمة وقطعت له. قال لي شو بدي اعمل هلا؟ قلت له ما التفتت، قال لي لا والله ما التفت الحرمه، والله العظيم والله شيء وركب لي كثير. قلت له طيب، قال لي هلا شو بدي اعمل فهمني؟ قلت له ولا شيء يا اخي، احتياطا استغفر الله شي مرتين ثلاثه. قال لي بستغفر الله كثير مش مشكله، بس علي ذنب؟ قلت له لا ما انت ما ملتفت. عاد الحلي، قال لي الشيخ يعني علي ذنب؟ قلت له ان شاء الله لا. قال لي والله ما ملتفت، والله ما ملتفت الحرمة أو لاحتواء الحرمة. قلت له على أي حال أجرك الله، إن شاء الله ما في دم، استغفر الله مرة مرتين احتياطا بس لأبي. قال لي والله ما ملتفت شيخ، ثلاث مرات قال لي والله ما ملتفت لاحتواء الحرمة، شو بدي أعمل؟ ما عارف حالي شو بدي أعمل. قال لي ما عارف حالي، استغفر مستغفر كثير بس ما عارف شو بدي، هل أنا ارتكبت ذنب؟ ذنب حرام؟ أنا عملت حرام؟ لحقني كذا مرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة.
وين سألتك؟ قال لي كان عندي حاجة تقطع المسجد، ما كثرت فيه في مكان حلو يطلع لي. قلت له استغفر كمان نفس الشيء.
قصدي في ناس بتخاف.
حصرت حرام هيك.
بتخاف الله.
أي شيء علي شيء، يعني ما عليك شيء.
في ناس بتخاف الله كثير، يعني أنت ما بتتصور إنه لهالحد.
الحمد لله.
إيه لهالحد هذا. قال لي أنا أعمل حرام يعني معقول أني أكون ارتكبت حرام؟ أنا عملت حرام؟ يعني هلأ عملت حرام؟ قلت له يا خي ما انت عم تدري ما انت تقول لي والله الشيخ ما وقف ما وقف يعني انه شو بده يعمل بحاله انه عمل حرام يعني مش عجيب هيدا عجبت كثير طبعا انا قلت لك انت مش قاصد قال لي وحلف لي مش قاصد والله ما ملتفت بس قال لي انا عملت حرام معقول حرام كيف هاد انه بعد في عندنا ناس عندها دين دين يعني ايه يلا فنحن اللي بدنا نقوله اذا شككت فابني على اليقين هل هذه تدل على الاستصحاب ما عندك الا الاستصحاب فابني على اليقين يعني يقينك ثابت طيب اذا كان يقينك ثابت وانت ما زلزلته وما شككت فيه فابني على اليقين طيب شو معناته معناته هذا المراد منه الاستصحاب هل الاستصحاب اصل ام اماره هذا بحث اليوم وهو مهم جدا جدا لا بد اولا ان نذكر الفرق بين الاصل والاماره فنقول لم ترد هاتان الكلمتان في الشرع بالمعنى المصطلح عليه عند علمائنا في علم الاصول ورد معنى كلمة الأصل بمعنى قاعدة في الروايات قال هذا أصل قال نعم يعني بمعنى قاعدة كلية بس أنه الأصل ورد في الروايات بمعنى الأصل يعني مثل أصحاب البراء والتخيير والاحتياط والطهارة والحل يعني الأمارة وردت مثلا بمعنى كذا أعوذ بالله ما في منها هذه هذه اصطلاحات اصطلح عليها العلماء قالوا بأن الأمارة كخبر الثقة وسوق المسلمين واليد والصحة في عمل النفس وعمل الغير هي ما شرعها الله تعالى لكاشفيتها عادة أو غالبا عن الواقع للكاشفية يعني لحكايتها عن الواقع في الكون ثانيا لإصابتها للواقع غالبا لو ما بتصيب الواقع غالبا ما كان الله تعالى بشرعها يعني القياس أمارة لكنه بما أنه لا يصيب الواقع غالبا ما شرعه الله أبدا
بل نعم
إيه. وذلك بخلاف الأصل كأصالة عدم التذكية فإنه لا كاشفية في عن الواقع بتقول لي أصالة عدم التذكية إلا شو عم يحكي يعني يعني في مثلا هون عم يحكي هو عن الواقع عم يدعي الواقع عم يدعي الحكايه شيء لا ولا شيء فانه لا كاشفيه في عن الواقع لا عاده ولا غالبا بمعنى انها لا تحكي عن الواقع ولا تدعيه وايضا نحن لا نعلم اذا كان مؤدى الاصل يصيب الواقع غالبا او لا ما بعرف انه طيب ليش الله تعالى شرع البراءه ممكن يجي واحد يقول لأنه غالبا بيصيب الواقع هلا أنا هون عم بقول لا نعلم بس ببحث الإطلاق المقامي بدي أتعرض إلى بحث البراءة وهونيك أنا حاكي الحقيقة يعني في شرح الحلقة الثالثة بالتعليقة كاتب كلام طويل عريض ما بينحكى هلا ما وقته هلا يعني حاكي بالإطلاق المقام الكبير حاكي عن البراءة وأن البراءة إلى حد كبير هي تفيدنا براءة الذمة وتصيب الواقع غالبا طيب بس هون لهذا المقام نحكي نحن كما يتكلم القول وأيضا نحن لا نعلم إذا كان مؤدى الأصل يصيب الواقع غالبا أو لا إن هو إلا تيسير على الناس كما في البراءة والحل والطهارة أو احتياط على التكليف الواقعية الإلزامية لا غير هذه الأصل وهذه الأمارة وقالوا بناء على الكلام السابق بأن لوازم الأمارة حجة ولوازم الأصل غير حجة كما قالوا هيك وذلك لأن المولى تعالى حينما قال لنا بأن خبر الثقة حجة فهذا يعني أن خبره بما يتضمن من مداليل مطابقة والتزامية حجة وذلك لأن الكاشفية في خبر الثقة بنفس القوة في مدلوله المطابق وفي مدلوله الالتزامي فإذا قالت لك البينة قطع زيدا نصفين، فالمدلول الالتزامي لهذه الجملة هو أنه قد قتل قطعا، ولكن بنطع نصفين على المظلوم وبعده عايش، ما بضل عايش، أكيد بده يموت، ما في ثواني بيكون ميت هذا. طيب، فإذا كان خبر الثقة حجة فهذا يعني أننا يجب أن نبني على أنه قطع نصفين طبقا للمدلول المطابقي، وأنه قد مات أيضا اللي هو المدلول الالتزامي. فبهيدي بالأمارات هيك. وأما في قاعدة الطهارة مثلا فالمنظور إليها هو خصوص البناء على طهارة الشيء المشكوك الطهارة وليس إلى لوازمه. بقاعدة الطهارة مش المنظور إلى اللوازم. فمثلا إذا رأينا سفرة في بلاد الكفر متروكة في البرية فيها اللحم، وكان في تلك البلاد القليل من المسلمين، فإن لك أن تبني على طهارة اللحم لأصالة الطهارة وقاعدتها، وذلك لاحتمال تذكيتها من قبل المسلمين الموجودين هناك. فلم يثبت أن هذا اللحم ميتا، عفوا ميتا، والميتة هي موضوع النجاسة وليس غير المذكى هو موضوع النجاسة. فحينما نشك في كون هذا اللحم ميتة فنحن بالتالي نشك في كونه نجسا. ولكن رغم أنك يجب أن تبني على الطهارة، مظبوط، لأنه أنت ما عارف أنه هذا اللحم ميت أم لا، ليس لك أن تبني على تذكية ذلك اللحم بادعاء أن القول بالطهارة من لوازمه وجوب البناء على التذكية فتأكل من هذا اللحم. فهذا غير صحيح أنه تأخذ بلوازم الأصول العملية. فإن التعبد بقاعدة الطهارة ناظر فقط إلى طهارة اللحم، وأما بالنسبة إلى لوازم الطهارة من التذكية، لوازم الطهارة من التذكية فلا، بمعنى أننا لا يجوز لنا أن نأكل من ذلك اللحم، لأنك يجب عليك أن تبني على أصالة عدم التذكية. فإن قلت بين البناء على الطهارة والبناء على عدم التذكية تناقض، يعني عم تبني أنت على طهارة اللحم وعم تبني على عدم التذكية، هذا تناقض، قلت صحيح صحيح، لكن هذا التناقض هو في مقام العمل فقط وليس على مستوى العقل أصلا. فلا تناقض عقليا بين أن يتعبدنا الله تعالى بأصالة الطهارة وأصالة عدم التذكية، لأنها أصول عملية هذه، لأن لكل أصل مصلحته، لأن لكل أصل مصلحته القائمة به، ولذلك يتقبل العقلاء هكذا أصول عملية قد تتناقض أحيانا في مقام العمل. نرجع إلى الاستصحاب، هل هو أصل أم أمارة؟ فنقول هذا هو أصل البحث. هلا نحن عرفنا ميزان الأمارة وميزان الأصل، نرجع لتطبيق ذلك على الاستصحاب، نأتي قصدي لتطبيق ذلك على الاستصحاب. فنقول لا شك في أن أولا في مورد الاستصحاب قدر من الكاشفية، قد تكون إلى حد الظن القوي وقد تكون ضعيفة جدا، يعني ليست مثل خبر الثقة، فيها إلى حد ما كاشفية. لذلك احنا نسمي أن الأصحاب هو أصل محرز، نقول محرز بلحظ هذه الكاشفية، ولذلك نقول أنه منشأها الارتكاز العقلائي. وثانيا لا نعلم إذا كان مؤدى الاستصحاب يصيب الواقع غالبا كما كان الحال في خبر الثقة وسوق المسلمين واليد والصحة، هناك يصيب الواقع غالبا، بس بالاصحاب نحن لا ندري، ما بعرف. لذلك قلنا أن الاصحاب هو أصل، وثالثا هو لا يدعي الحكاية عن الواقع، يعني بخلاف خبر الثقة، فهذا ليس أمارة، ما بيدعي. أما اليد تدعي إصابة الواقع، سوق المسلمين يدعي إصابة الواقع، الفراخ يدعي إصابة الواقع، أصالة الصحة بعمل غير يدعي إصابة الواقع، بس الأصحاب لا يدعي إصابة الواقع، ورابعا لم يقل لنا المولى الاصحاب حجه مطلقا كما وردت الروايات الداله على حجيه خبر الثقه. ما قال لنا المولى بهوليك بخبر الثقه وباليد وكذا وكذا والفراغ وغيره وصف المسلمين، لا، في ادعاء الصحه، في ادعاء اصابه الواقع. اما بالاصحاب ما عندنا الادعاءات هذه، لذلك نقول نحن بين الاصحاب اصل، لان المنظور اليها هو بقاء الحاله السابقه بس. الان فهو اصل، يعني اقرب شيء صار من البراءه والحلم. بالبراءه المنظور اليه التيسير على الناس، براءه الذمه. الحلم المنظور اليه فقط الحليه، يعني براءه الذمه. الطهاره يعني قاعده الطهاره المنظور اليها بس الطهاره، يعني اهميه المحتمل هو المنظور اليه عند الباري تعالى بالاصول العمليه. بس بخبر الثقه وباليد وبالفراغ لا، مش المنظور اليه المحتمل، المنظور اليه اهميه الاحتمال واغلبيه اصابه مؤدى الامارات للواقع. فكما تقول ابني على البراءة وعلى الحلية وعلى الطهارة وعلى عدم التذكية، تقول هنا أيضا ابني على بقاء الحالة السابقة، ابني على بقاء الحالة السابقة. مهما كانت الحالة السابقة، وافقت الواقع أم لا، وسواء كان احتمال البقاء قويا أم ضعيفا، إنما شرعه الله تعالى لأنه يناسب الفطرة العقلائية، بس من أجل هذا شرع الله تعالى الاصحاب. وأيضا أنت تعلم أنه ليس في الاصحاب حكاية عن الواقع، أي هو لا يدعي الحكاية عن الواقع، هذا أصل عملي بس، أنه والله استصحب الحالة السابقة شو ما كانت، هو لا يدعي الحكاية عن الواقع كما كان حال في خبر الثقة، فهو إذا أصل قطعا. ويجب أن يكون محرزاً بكسر الراء، يعني لأنه يحرز الواقع، لأخذ احتمال البقاء في موضوعه وشرطه، لأنه في احتمال البقاء احتمال، ولذلك مع عدم احتمال البقاء لا يجري أصحاب. ويجب أن لا تكون لوازمه حجة قطعاً، هذا بالإجماع طبعاً، لأن المولى تعالى ما قال لنا في الأصحاب بأنه مطلق الحجة حتى في لوازمه التكوينية، كنبات اللحية في المثال معروف، من نثر أو كذا إذا نبتت عيون أصبح شاتا، معروف المثال. المولى تعالى ما قال لنا في الأصحاب بأنه مطلق الحجة حتى في لوازمه التكوينية، كما قال لنا في خبر الثقة وسوق المسلمين ونحوها واليد ونحوها، إنما تعبدنا بأصحاب الحالة السابقة فقط لا غير. والخلاصة هي أن العلماء يشعرون بفطرتهم أن الإصحاب ليس أمارة، يعني حتى بالفطرة بتحس أنه أنت أنه الإصحاب ليس أمارة، بس استصحب الحالة السابقة بخلاف خبر الثقة غالبا يصيب الواقع. لاحظت كيف؟ بخبر الثقة مش المنظور إليه هو أهمية المحتمل، بخبر الثقة ما المنظور له؟ المنظور له أنه غالبا يصيب الواقع، بسوق المسلمين هيك، باليد هيك، بالفراغ هيك، بالتجاوز هيك، وهكذا. لذلك العلماء، كل العلماء إجمالا، يعني بتقلي ما عدا سيد الخوئي مش مشكلة، تقريبا كل العلماء يشعرون بفطرتهم أن الإصحاب ليس أمارة، لا عقلا ولا عقلائيا ولا متشرعيا ولا عرفا، ولا هو أصل العمل إلى أكثر، مثل البراءة، يعني المنظور إليه هو براءة الذمة، هونيك منظور إلى أصحاب الحالة السابقة، بالحل منظور إلى الحلية، بالطهارة منظور إلى الطهارة، ابني على الطهارة، بالأصحاب ابني كمان على الحالة السابقة، هيك، هذه بس بتعطيك وظيفة عملية، بخلاف خبر الثقة، خبر الثقة لا، في كشفية معتد فيها، في عندك إصابة الواقع غالبا، لذلك شرعه الله تعالى أو قل تعبدنا الله تعالى بحجيته. بسوق المسلمين كمان هيك، لأنه غالبا يصيب الواقع باليد هيك والفراغ هيك والتجاوز هيك وهكذا، والحمد لله رب العالمين.